بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستحدث بداية من هذه الحلقة على مدار ربما ثلاث حلقات، ستحدث عن الحركة الوطنية في الجزائر التي امتزجت بالإسلام امتزاجا تاما في بداية القرن، أتحدث القرن العشرين، وكان الإسلام منطلقها والعمود الفقري لها. وأتحدث عن الأمير خالد الجزائري المشهور، وعن حركته وعن اتجاهاته وعن مواقفه، لأنها مواقف رائعة جميلة يجدر بالأجيال أن تسمعها وأن تفهمها لما لها من تأثير كبير إن شاء الله تعالى في الحاضر والمستقبل. في البداية في الحقيقة أحب أن أذكر أن في بدايات القرن وحدثت بعض المقاومات الجهادية في مناطق محدودة من الجزائر، ذكرتها في الحلقة الماضية. ثم إنه في بدأ الناس يفهمون أو يدركون أنه لابد من المقاومة السلمية في البداية التي تعتمد على الأساليب الحديثة في المقاومة، لأن المقاومة الجهادية الشاملة لم تكن موجودة في الجزائر آنذاك. كل المقاومات التي قامت، أنا قلت لكم في الحلقات الكثيرة الماضية أنها كانت مقاومات متفرقة، تفتقر إلى التنسيق، تفتقر إلى التخطيط الشامل، تفتقر إلى أشياء كثيرة. وليس اقتنع كثير من المثقفين والمشايخ والشباب أنه ليس الوقت وقت جهاد الآن شامل، بل الوقت هو وقت الإعداد له، وبداية ينبغي أن يكون الأمر إعمال الوسائل التي استلح على تسميتها بالوسائل الديمقراطية، من اتصال بفرنسا بمجلس في البرلمان الفرنسي، بمحاولة أن يكون هناك نواب مسلمون ممثلين في البرلمان الفرنسي مثل هذه القضايا، يعني إصدار الجرائد الحديث، رفع العرائض الحديث إلى جمهور الجزائريين المسلمين، محاولة إخراج زعامات وطنية وكان هذا شبه مفقود تخطيطا وتنظيما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. هنا ظهرت مرحلة اليقظة في بدايات القرن العشرين، وهذا سببها ماذا؟ سوى أن هناك شبابا جزائريين ذهبوا ودرسوا في فرنسا، فعادوا متأثرين بما رأوه، مقارنين بين الحرية التي يمارسوها في فرنسا والحرية الكبيرة التي عند الفرنسيين آنذاك، خاصة بعد قانون اللائكي سنة 1905، وما بين وقارن بين ذلك وبين أوضاعهم في الجزائر، القمع والشدة والعنجهية والغطرسة التي تمارس عليهم ومصادرة حقوقهم وممتلكات أراضيهم وسلب ثرواتهم ومقدراتهم، فكونت حركة يقظة. اليقظة، هذا هؤلاء مجموعة من الشباب، مجموعة أخرى درست في المدارس الفرنسية في الجزائر، وتحدثت عن التعليم في حلقتين قبل ذلك سابقتين، مجموعة درست في المدارس الفرنسية في الجزائر، هذه المدارس الفرنسية أيضا كان لها أثر في توعية الشباب بحقوقهم وتنبيه الشباب إلى أن المثل التي تنادي بها فرنسا لا يشاهدونها في واقع الأمر، فهناك خلاف كبير أو فجوة ضخمة بين المثال والتطبيق في الجزائر. أيضا ظهر مشايخ واعون ليسوا طرقيين بمعنى المعروف المحض، يعني ليسوا معادين للصوفية بالضرورة، بل بعضهم كان صوفيا لكنهم كانوا واعين، كانوا واعين وفاهمين، مثل عبد الحليم ابن سماية، مجموعة مشايخ في الحقيقة ظهروا وكانهم أثر على الساحة في البدايات، وهذا سيأتي كله تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا ظهر هنالك بعض الأشخاص الوطنيين صح التعبير، هم مسلمون إسلامهم إن شاء الله أنه جيد، لكن يعني اتجاههم وطني لا يتعارض مع الإسلام، مثل أحمد بوضربة، يعني مثال يعني لأشخاص هؤلاء. هذه المجموعات كلها اجتمعت في حركة يقظة، كونوا مثل الجزائر الفتاة، حركة اسمها الجزائر الفتاة، الشباب الجزائري، كل هذه حركات لم تكن منظمة منسقة على شكل حزب، لكنها حركات، وشأن الحركات أن تنبعث عفويا، وشأن الحركات بعد ذلك أن تنتقل من طور إلى طور، ليس مثل الحزب الذي يولد كاملا أو شبه كامل، له قياداته، له كوادره، له لجانه، له سياساته، له نظراته، لا، إنما من شأن الحركات أن تولد بتدرج وتنبعث من خلال ليس من خلال تنظيم محدد أو من خلال تنسيق تام، إنما هو في الغالب انبعاث عفوي ينتج عن الظروف المحيطة والآمال التي تصاحب هؤلاء الذين بعثت هذه الحركات على أيديهم. قلت لكم حركة الجزائر الفتاة، حركة شباب الجزائري كانوا يقلدون فيها ما كان يجري في أوروبا أيام القوميات الأوروبية، وهو مصطلح أوروبي عموما. أيضا كانوا يقلدون فيها ما كان في مصر، هناك مصر الفتاة، تركيا الفتاة، الشام الفتاة، هذا كله حركات، هذه كل الحركات كان ظهرت في المشرق، الشباب المصري، شباب التركي، شباب الشامي، السوري، وهكذا هكذا تقليد لحركات ربما كانت بعض الأحيان الجزائر سباقة، ربما كانت تابعة للمشرق أو لأوروبا في هذه الحركات المنبعثة. عديد من حركات ظهرت سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة. هناك إذن اتجاه، هذا الاصطلح تسميتي بالاتجاه الإسلامي الوطني الذي تبنى الأذرع الوسائل السلمية في مقاومة فرنسا بعد أن انتهوا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن مقاومة فرنسا عسكريا آنذاك على الأقل. وبدأت الطروحات تطرح التفاهم مع فرنسا للتخفيف من القوانين الجائرة، للنظر في القوانين التي سنت أو ابتدأ في سنها ابتداء من 1907 وقانون تجنيد الذي طرح، ليس كقانون تجنيد إجباري لكن بداية ظهر كقانون تجنيد اختياري، ثم انتقل بعد ذلك ليكون قانون تجنيد إجباري على كل الشباب الجزائري. التفكير في قضايا مثل التمثيل البرلماني في فرنسا والذهاب إلى فرنسا من أجل عرض حقوق الجزائريين هنالك، اتصال برؤساء الدول الكبرى وعرض حقوق الجزائريين، كلها وسائل سلمية اتسم بها أو اتسمت بها البدايات الأولى للقرن العشرين. هنا الأمير طبعا أيضا زيارة محمد عبده للجزائر وأثرها، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى. لكن هنا الجزائريون ظهر فيهم الأمير خالد الهاشمي الجزائري. خالد الهاشمي هو ابن الهاشمي، والهاشم هو ابن عبد القادر الجزائري. إذن خالد هو حفيد عبد القادر الجزائري صاحب المقاومة الرائعة التي ذكرتها في حلقتين من هذه الحلقات التي أرجو من الله تعالى أن تكون مباركة وينفع الله بها إن شاء جل جلاله. خالد الهاشمي إذن وسليل عز وسيل مجد، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جده كان مقاوما عظيم المقاومة، أيضا أبو جده محي الدين كان صاحب زاوية وكان صاحب شعبية في الغرب الجزائري. أمير عبد القادر صاحب شعبية طاغية في الجزائر، وذكريات الجزائريين ما زالت عند ظهور الأمير خالد ما زالت تتعلق بعبد القادر الجزائري، تراه مقاوما شريفا عظيما مسلما بطلا. هكذا ظروف ظهور عبد خالد الهاشمي الجزائري. خالد ولد في دمشق في القرن التاسع عشر، طبعا الثلث الأخير منه ولد في دمشق. وخالد عاش بداياته الأولى في دمشق لأن عبد القادر الجزائري نفي إلى دمشق كما هو معلوم، أو استقر في دمشق بعد نفيه إلى خارج فرنسا. مراحل النفي ذكرتها بتفصيل لا أعود إليها. جاءه عدة أبناء منهم الهاشمي، والهاشمي جاءه أتاه الله تعالى بخالد. خالد أمه سوداء وأبوه الهاشمي طبعا ابن عبد القادر. هنا خالد فكر أبوه الهاشمي بالانتقال إلى الجزائر، وفعلا انتقلت الأسرة، هذه الفرع من الأسرة هذه انتقلت إلى الجزائر. الفروع الأخرى بقيت في بلاد الشام وفي الدولة العثمانية. الهاشمي عاش في ظروف صعبة، كان مريضا لم يجد ثمن الدواء في بعض الأحيان، كان يعيش حياته ساخطا على الفرنسيين وعلى الأوضاع التي كانت آنذاك. ابنه في الحقيقة ظهر في وقت غاية في الخطورة وغاية في الأهمية، وتكلم في وقت لم يكن يسمح فيه لأحد بالكلام عن القضية الجزائرية على الشكل الذي يتكلم فيه خالد الهاشمي ابن عبد القادر. ما كان أحد يسمح له بالحديث بهذه الطريقة، وكان جزاء من يتكلم بهذه الطريقة السجن أو النفي أو الطرد من الجزائر أو المعاقبة الشديدة إلى آخره. الأمير طبعا لا، كان يطلق عليه بعد ذلك باسم الأمير خالد الجزائري، الأمير خالد الجزائري. بروز زعامة في ذلك الوقت في على وزن زعامة الأمير خالد بنسبه وحسبه وبتراث جده عبد القادر وبالصفات الشخصية لخالد الجزائري الهاشمي هذا، بروز زعامة كانت تقاوم من جهتين رئيستين، جهة الجزائريين وجهة الفرنسيين. أما الجزائريون فبعضهم مثل شيوخ الطرق والذين ما كانوا مخلصين، زعماء القبائل، بعض المؤثرين ومتنفذين من الجزائريين الذين كانوا يوالون الاستخراب الفرنسي وكانوا في مناصب عليا نسبيا في الجزائر، ما كان يعجبهم أن يظهر بطل يلتف حوله الجماهير من جديد في الجزائر. وهذا موقف كثير منهم من خالد الهاشمي عندما ظهر، موقف واضح كان وبقوة. للأسف شديد وصل بهم بعضهم الحال إلى مد يد العون للسلطات الاستخرابية من في الجزائر من أجل القضاء على عبد خالد الهاشمي حفيد عبد القادر الجزائري. أما الحاكم طبعا في فرنسا فلم يكن يعجبه أن يظهر رجل يلتف حوله الأهالي ويجعلون وساطة بينهم وبين الحاكم في طلباتهم، في تحقيق رغباتهم وآمالهم، في مستقبل لامع، في مستقبل مضيء، في استقلال ربما عن فرنسا. ما كان يجيبهم هذا الاتجاه إطلاقا، فقاوموه طويلا، خاصة يعني كان موقف فرنسا منه لم يكن بالحدة مثل موقف المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. كان موقف المستوطنين الفرنسيين والحاكم العام في الجزائر ماريشال ليوتي في غاية السوء من خالد الهاشمي، في غاية السوء، بينما موقف فرنسا ما كان ربما في بذلك السوء إلا في مدد معينة ما شعرت أن خالد بدأ يهدد وجودها في الجزائر، فسامت معه أساليب الشدة والقوة بعد ذلك. لكن في البدايات وفي المنتصف ما كان موقف فرنسا سيئا للغاية من خالد، إنما كان موقف الإدارة الاستخرابية الفرنسية هو الموقف الذي بلغ في السوء مداه، وتحريض الحاكم العام في الجزائر الماريشال ليوتي بلغ تحريضا لا حد له. ونحن معنا من هو ماريشال ليوتي، ومن أسوأ الحكام أو من أسوأ الجنرالات الذين مروا على فرنسا، وسفك كثيرا من الدماء في القرن التاسع عشر في أواخره من إخواننا الجزائريين، وكانوا أثر سيء جدا في تدعيم التنصير في الجزائر وفي أواخر القرن التاسع عشر، حتى عين حاكما عاما بعد ذلك، وكان له أثر سيء في المغرب في ظهور قانون الظهير البربري، يعني رجل سيء للغاية يعني. فما كان يعجبه طبعا يخرج مثل عبد خالد الهاشمي وهو طبعا حفيد عبد القادر، ويعلم أن السكان أن الجزائريين ما زال في أذهان بطولات عبد القادر وعظمة عبد القادر وجلال تضحيات وجهاد عبد القادر، ما كان يعجبه هذا بالطبع، فكان يعمل المستحيل ويراسل السلطات طبعا حتى يوقفوا خالد الهاشمي بكل طريقة كانت. ظهر أيضا خالد في عظم ظهوره، يعني جل ظهوره كان في وقت فرنسا خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى مع الحلفاء، فخرجت منتشية مزهوة تصاحبها القوة وتصاحبها الآلات الحديثة والطيران الحديث والأسلحة الحديثة، وطبعا هذا أيضا وظهر في مدة كانت المقاومة الجزائرية الجهادية قد انتهت. قلت لكم أنا بانتهاء الأوراس في مايو 1917 كانت قد انتهت المقاومة الجزائرية إلى الفاتح من نوفمبر 1954، يعني 37 سنة توقفت المقاومة الجهادية تماما في الجزائر. ففي الوقت الذي ظهرت فرنسا أعظم ما تكون كانت المقاومة الجزائرية قد توقفت تقريبا، مش تقريبا نهائيا، توقفت المقاومة الجهادية في الجزائر، تفككت بنية المجتمع، صار كل يحاول أن يسد الثغرات والمشكلات الموجودة، أما الأعوان فرنسا فكل يحاول لكسب رضا فرنسا ونيل رضا فرنسا. كانت فرنسا في ذلك الوقت أي وقت ظهور الأمير خالد قد تحكمت تماما في الجزائر من أقصى الشمال من البحر إلى أقصى حدود الصحراء الجزائرية، ومن أقصى الشرق الجزائري إلى أقصى غربه، انتشر المستوطنون في كل مكان يخربون ويصادرون ويتحكمون في مقاليد البلاد ورقاب العباد، وينهبون الثروات أيضا الجزائر. بعد الحرب العالمية الأولى تبلورت الحركة الوطنية الإسلامية إن صح التعبير، فهي ليست إسلامية محضة وليست وطنية محضة، بل إسلامية وطنية. حتى الوطنيون يعني هم أقرب الإسلام منهم إلى غيره، بخلاف ما سيحصل أو سينتج بعد ذلك في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات من ظهور مقاومة كانت بعيدة عن الإسلام نوعا ما بهذه الطريقة. طبعا مقاومة الأمير مقاومة الأمير خالد الهاشمي ما كانت مقاومة حربية بالطبع إطلاقا، إنما كانت مقاومة سلمية، لكنها مقاومة واعية، مقاومة قد تختلف فيها الأنظار، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى، وربما اتهم فيها اتهامات الأمير. لكن في ظني بعد دراسة الموضوع من جوانبه العديدة أظن والله أعلم أن المقاومة كانت مقاومة واعية، مقاومة إسلامية، استخدمت الإسلام استخداما واعيا، مزجته بالوطنية، وأظهرت للعالم كله جمال الإسلام وعظمة الإسلام، واستطاع يوصل الصوت الإسلامي في المحافل العالمية بشكل لبق وواعي، بشكل يليق به كأمير، كضابط في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى، بمناد بالاتحاد الواعي مع فرنسا كما سيأتي في طلباته إن شاء الله تعالى. إذن كانت هناك مؤهلات تسمح للأمير خالد بالتفاف الجماهير من حوله، ولكن حركته قضي عليها سريعا في الحقيقة، بضع سنوات، ما استمر الأمير خالد أكثر من بضع سنوات في هذه الحركة، سآتي إن شاء الله تعالى عليها بشيء من التفصيل. كان عنده قلم وبلاغة مثل جدي عبد القادر، كان يستطيع أن يعبر عن الإسلام وجمال الإسلام وشريعة الإسلام ويرد شبهات عن الإسلام على وجه رائع ورائع جدا. وسأتي على مقولات مهمة جدا أتى بها وتحدث بها الأمير في الجزائر وفي فرنسا وفي منفاه بعد ذلك أو بينهما في مصر ودمشق. كلام رائع، وهو كان يصدر جريدة ويتحدى وفيها مقالات واعية جدا، ليس فقط في مقياس ذلك الزمان بل حتى المقياس الحالي، مقالات واعية جدا ليس فيها خلل شرعي إن صح التعبير. يعني هو واكب التغيير الذي جرى في الجزائر، بل جاء في الوقت الرائع المناسب. خالد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه، بداياته ظهر يعني هو بدأ في الكلية العسكرية سان سير المشهورة، تخرج منها كثير من الزعماء المسلمين بعد ذلك، وخرج منها كثير من قوات جيوش المسلمين. سان سير هذه مر بها يعني أرسله أبوه إلى سان سير. سان سير هذه الكلية في فرنسا، استمر فيها مدة معينة قرابة سنتين، ثم خرج وهو عبر عن خروجي هذا بقوله: لقد رأيت كثيرا من القادة في الكلية ينظرون نظرة مشبوهة، يتعمدون أن يحصوا علي أنفاسي، أن يحصوا أخطائي، وطبعا ينظرون إليك أني حفيد لعبد القادر وأني شخص خطير. فما طاق جو الكلية فخرج من الكلية هذه ما أكمل. ثم إنه جرأت أحوال عليه بعد ذلك عادته الكلية من جديد، وفعلا أكمل وخرج ضابطا من الكلية. حاول معه الفرنسيون بكل وسيلة أن يطلب الجنسية الفرنسية ويتجنس بالجنسية الفرنسية، رفض الأمير هذا الطلب وأصر على البقاء على جزائريته. طيب لماذا حاولوا معه؟ لأنهم وجدوا فيه مخايا النبوغ والذكاء الكبيرين، ووجدوا فيه أيضا تحمسا ونباهة تؤهله لمنصب كبير في المستقبل، لأنه من المعلوم أن الضابط الجزائري إذا لم يحوز على جنسية الفرنسية فإنه لا يسمح له بتخطي رتبة اسمها رتبة كابتن آنذاك، أو نقيب يعني بالعربي، ما يسمح له بتخطيها. أما الفرنسي فصل إلى أعلى مستوى طبعا إلى جنرال وإلى أعلى من ذلك، فحاولوا معه رفض، هو أصر بقى. طيب لماذا رفض؟ هنا القضية طويلة وما أريد أن آتي عليها الآن، لكن باختصار شديد وربما أفصل في حلقات قادمة، أن القانون الفرنسي آنذاك يسمح للجزائريين بالتجنس لا بأس، لكن على أن يتركوا التحاكم إلى شريعتهم الإسلامية، على أن يتركوا التحاكم إلى الشريعة حتى في قضية الأحوال الشخصية، بل يتحاكم في كل ذلك إلى الحكم الفرنسي، يعني الردة عن الإسلام باختصار شديد. لذلك قاوم الفرنسة جميع العلماء وعبد الحميد باديس فيما بعد، قاوموها مقاومة شديدة جدا، وقانون التجنيس. وهذا القانون قانون خطير، لأنه يعني أن الفرنس الجزائري يترك طائعا مختارا التحاكم إلى شريعته، وهذه ردة كما نعلم في الإسلام ردة مجمع عليها ومتفق عليها، إن لم تكن بالمرء حاجة ملحة ضرورة، أعني ضرورة ملحة بتجنس جنسية فرنسية، فإنه لا يجوز هذا العمل، فإنه كفر وردة. لذلك خالد الهاشمي كان واعيا ورفض كل العروض قدمت له للتجنيس، فبقي على رتبة محددة بعد تخرجه ما تجاوزها. شارك في الحرب العالمية الأولى، شارك مشاركة واضحة في الحرب العالمية مع فرنسا، كان له فلسفة في هذه القضية سأتي عليها فيما بعد، فلسفة في هذه القضية، يشارك مع فرنسا من أجل كسب ودها وثقتها حتى يصل إلى ما يريد بعد ذلك. وأرسلته إلى المغرب لانتفاضة الشاوية في المغرب، أرسلته بعد ذلك إلى المغرب، وجرت له أحوال في المغرب أنه ناصر سلطانا على سلطان، ناصر هناك كان سلطانان، سلطان عبد العزيز وسلطان عبد الحفيظ، وبينهم مشكلات في المغرب، تفصيل ما أريد الخوض فيه لأنه يطول. فناصر سلطانا على آخر، لكن الذي ناصره ما نجح ونجح الآخر، فعد إذن تلقائيا عدو للسلطان، فما كان السلطان يسمح له أن يأتي بالجيش في الجيش الفرنسي ليطأ أرض المغرب. وصارت أحوال رد بعدها إلى الجزائر لأنه لم يسمح له فعليا بدخول المغرب، وما كان من الذين يرحب بهم في المغرب. استقال مرة من الجيش ومن الخدمة العسكرية، ما قبلت استقالته، ثم قبلت، ثم بذلت جهود معه وساطات لأن يعود مرة أخرى إلى السلك العسكري، فعاد إلى السلك العسكري قبل بعد مدة، لكن وجد أن لن ينال حقوقه في السلك العسكري، وأن من حوله ينظر له نظرة مريبة أيضا، ما النظرة ما اتسمت بالصفاء مع كل الخدمات التي قدمها والمشاركة في الحرب العالمية الأولى مع الفرنسيين ومحاولة المشاركة في المغرب، وكل هذا ما قبل منه أو ما شفع له أن يكون مثل سائر الضباط، وأن تنظر إليه فرنسا نظرتها إلى سائر الضباط، بل كانت نظرة مريبة في كثير من الأحيان، خاصة من قبل الحاكم العام الجزائري، الحاكم العام الفرنسي في الجزائر يعني. وهذا أدى به الاستقالة النهائية النهائية من الجيش سنة 1919، يعني في نهاية الحرب العالمية الأولى استقال تماما من الجيش الفرنسي في الجزائر، ولم يعد ضابطا جزائريا في الجيش. هذا كانت وجهة نظره، ما هو الأفضل له ولنا المسلمين في الجزائر؟ هل كان يبقى في الجيش ويكتسب الخبرات المطلوبة أو أن ينسحب؟ صعب يا إخوة ويا أخوات، صعب وغاية في الصعوبة أن نحاكم الأحداث بمنطق تاريخنا اليوم، بمنطق نظرتنا اليوم، لابد أن نحاكم الأحداث بمنطق ما كان يجري آنذاك، وإن لم نحاكم الأحداث التاريخية في سياقها التاريخي وفي وقتها التاريخي نكون قد نظرنا إلى الأحداث نظرة خاطئة، وبالتالي نتائج هذه المحاكمات تكون نتائج خاطئة تماما. لذلك أخطأ كثيرون في تقويم الأمير خالد وتقويم الأحداث جرت في عهده، لأن التقويم صادر عن محاكمة بمقاييس عصرنا لعصره، وهذا خطأ وخطأ تام لا شك في ذلك. بعد ما استقال الأمير خالد وجد أن فرصة مناسبة ليدخل انتخابات المجلس البلدي ويتجه العمل السياسي السلمي. هنا دخل مرحلة مختلفة تماما عن مرحلة عسكرية في حياته، وبدأ تظهر مطالباته المتواصلة إلى أن نفي رحمه الله تعالى، وإلى أن مات بعد ذلك في بالحقوق الجزائرية وبحقوق المسلمين في الجزائر. هذه مرحلة تماما تختلف عن المرحلة التي كنا فيها، وسيبدأ مرحلة طويلة من النضال الوطني الإسلامي السياسي البرلماني البلدي إن صح التعبير، وهذه كلها سأرجئها إلى الحلقة القادمة. المخرج أشار بانتهاء الوقت، فهي اللقاء الإخوة الأحباب الكرام والأخوات الكريمات في حلقة قادمة، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.